بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وصلنا إلى كتاب العتق وما يتعلق به، حيث يتعلق بالعتق بعض الأبواب يذكرها الفقهاء في هذا الكتاب، فيذكرون العتق ويذكرون الولاء ويذكرون التدبير ويذكرون ما يتعلق بأمهات الأولاد. وهذه المسائل فيها تفصيل وفيها شرح قد يطول، لسنا معنيين بهذه الإطالة. أولا، أن هذا الباب لا يكاد يكون ممارسا في الحياة العملية، لأن أساس هذا الباب هو العبودية والرق الذي يلحق البشر الذكور والإناث، وهذا طريقه هو الجهاد في سبيل الله. ومن زمن طويل في هذه الأمة وللأسف لم يعد باب الجهاد مشرعا كما كان في السابق، وكان يكثر في ذلك الحين عندما كان باب الجهاد مفتوحا كان يكثر الرق ومثله وما يقابله العتق لهذا الرق، وحتى في الكفارات التي يكون العتق أساسها كان هذا أمر ملحوظ، كان أمرا ملحوظا. أما اليوم فنحن لا نكاد نلمس في قضية العتق في الكفارة مثلا إلا الأمر النظري، وينتقل الناس إلى ما بعدهم في الكفارة، مع أن العتق قد جاء فيه فضل كبير وتشوف الشارع إلى هذا، وعتق الرقيق هو من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا الحديث متفق عليه، ويدل دلالة واضحة على مكانة وأفضلية العتق، فإنه ما من مسلم يعتق عبدا مسلما إلا كان فكاكا له من النار، كل عضو بكل عضو، بمعنى اليد تعتق اليد والرجل يقابل الرجل والرأس يقابل الرأس وهكذا، فيكون فكاكا له من النار. وأي شيء يريد الإنسان إلا النجاة من النار، فهو طريق إذن إلى هذا الباب. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت، يعني الراوي أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذا أيضا حديث هذا متفق عليه، فكلما كان عتق رقبة ينظر فيه إلى الثمن العالي وإلى نفاسة هذه الرقبة عند أهلها، كان هذا من عظيم التقرب إلى الله عز وجل. وهذا يشمل طبعا المعتق الرجل ويشمل المعتقة المرأة، يعني أن المرأة لو اعتقت أمة أو عبدا فإنه ينالها أيضا هذا الأجر. وعلى كل حال، نحن لا نريد أن نقف طويلا هنا في هذه المسائل، لكن أحببت أن أقدم بهذه المقدمة في فضل العتق. والعتق ما هو؟ العتق إزالة الملك عن آدمي رقيق، إزالته إلى غير مالك، يعني لأجل الله عز وجل، تقرب لله عز وجل. ويسمى الرقيق رقبة، لأن يعني لماذا خصت الرقبة بالذكر دون غيرها من الألفاظ؟ أليس العبد فيه يعني يتكون من رأس وقدم ويد ووجه وظهر وبطن ورقبة، فلما خصت الرقبة دون غيرها؟ لأن ملك السيد له كالحبل في رقبته، من هنا سميت الرقبة، قال أعتق رقبة. وهذا هو نص القرآن الكريم، قال فك رقبة في سورة البل. وإذا حصل في بعض الصور أن العبد مشترك بين شخصين أو أكثر، وقام أحد هؤلاء الشركاء بعتق نصيبه من هذا العبد، يعني أعتق بعض هذا العبد بقدر نصيبه، قالوا فإنه يسري هذا العتق على بقية العبد، أي على أنصباء الآخرين. وهذا فيما إذا كان المعتق الذي اعتق نصيبه موسرا، إذا كان موسرا فإنه يلزمه أن يعتق كل العبد، فإذا قابله الشركاء الآخرون ولم يرضوا بعتق نصيبهم بالعبد فإنه يقوم هذا العبد ويعطيهم هو يعطيهم الثمن. يعني كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذن إذا كان موسرا يلزمه أن يعتق بقية العبد الذي هو من نصيب شركائه. وماذا عن بقية الشركاء الذين ما فعلوا هذا وقد نصيبهم بهذا العتق؟ يقوم العبد ويعطى يعطون الثمن، يعطيهم هو الثمن لأنه موسر. ماذا إذا كان هو معسرا؟ أعتق نصيبه في العبد ولكنه معسر، ما يستطيع أن يدفع لبقية الشركاء نصيبهم. هذا هو الحديث الذي سمعناه، قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني يبقى مبعضا كما يعبر الفقهاء، يقولون مبعض يعني نصفه أو جزء منه عتق وجزء منه حر، وجزء منه حر. هذا ما يتعلق ببعض المسائل في العتق. ونأتي إلى الباب الآخر في كتاب العتق، وهو الذي يطلق عليه باب الولاء. والمقصود بالولاء القرابة، المقاربة في اللغة، في لغة العرب. وكأن العبد يكون أحد أقارب المعتق في هذه المسألة. متى هذا؟ هذا عندما يقوم المعتق فيعتق عبدا أو أمة، وعند ذلك يعني من عليه بالعتق، من عليه بالعتق وكسب العبد الحرية بسبب عتق سيده له. فإذا صار هذا الأمر فإنه يكون كسب ولاء هذا المعتق، كسب ولاءه. ما معنى كسب ولاءه؟ أي يكون هذا العبد كأنه أحد أقارب المعتق. وماذا سيستفيد المعتق من هذا؟ إذا كان قد أصبح المعتق كأنه أحد أقاربه، يستفيد منه في صورة من الصور، وهي لو فرضنا أن المعتق توفي ولم يكن له من يرثه قاربه، وكان لديه مال، من الذي يرثه؟ قالوا يرثه الذي اعتقه، لان ولاه للمعتق، لان ولاه للمعتق، ولانه نزع منزله احد اقربائه، فالذي اعتقه هو الذي يرثه، لانه كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما الولاء لمن اعتق، فالذي أعتق هو الذي استحق الولاء، سواء كان المعتق رجلا أو كانت امرأة. فهذا الحديث المتفق عليه يدل، الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، هذا أمر منصوص عليه في الحديث وهو مجمع عليه أيضا عند العلماء. فيكون هذا المعتق كالعصبة، بالنسبة للمعتق يكون كالعصبة، يرثه إذا لم يكن معتق من يرثه من أقاربه. طيب ماذا لو أن المعتق هذا الذي اكتسب الولاء مات قبل أن يموت هذا العبد، ثم أن هذا العبد الذي أصبح حرا، طبعا أصبح حرا لكن معتقا، مات، ثم أن هذا المعتق مات على حالته التي قلنا ولم يكن له قريب، من الذي يرث المعتق؟ الذي يقول عصبة المعتق من الذكور، عصبة المعتق من الذكور. طبعا الولاء هو ما هو المعتق فقط، الولاء لا ينتقل إلى عصبة المعتق، بل ما الذي ينتقل إليهم؟ الإرث. فنقول انتقل إلى عصبة المعتق الذكور، ويرتبون بحسب الترتيب في النسب. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني مختلط كاختلاط النسب. ولحمة لحمة بضم اللام، هكذا بضم اللام من الاختلاط. ومنه يقولون في الكلام اللحام هذا، لأنه يربط شيئا بشيء ويخلط شيئا بشيء. فإذا الولاء يقتضي للمعتق الإرث، الولاء يقتضي للمعتق أمورا، إذا ما دام قد أعتق هذا العبد وكسب ولاءه، فما الذي يقتضيه العتق؟ قالوا يقتضي للمعتق الإرث والعقل وولاية أمر النكاح، يقتضي الإرث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه. الإرث واضح الآن بيناه، والعقل ما هو العقل؟ يقصد به الدية، الدية. نعم. فالمعتق يعني يقتضي له الولاء، الإرث، والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه. فإذا حتى أنه يلي أمر نكاحه، وإذا مات يصلي عليه، بل لو جنى هذا المعتق، لو فرض أنه جنى جناية وليس له كما قلنا أقارب، أنه في صورة الموت قلنا مات وليس له قريب يرث، هذا الذي فرضنا صورة موته، لو أنه جنى احتاج إلى الدية، من الذي يديه؟ المعتق، هو كما يقال سلبا وإيجابا، أخذ ولاءه في الصورتين، ففي حتى في صورة الدية هو الذي يديه ويدفع الدية ويشارك في دفع الدية معه. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالولاء. نأتي إلى باب آخر وهو باب ما؟ هذا التدبير، ما يعبر عنه الفقهاء بباب التدبير. ما المقصود بالتدبير؟ المقصود بالتدبير هو أن يعلق عتق العبد بالموت، يعني يقول له أنت حر بعد موت، يعني فيعلق حرية العبد بموته، أي السيد الذي يملك العبد، فيقول له دبرتك أو أنت مدبر. ما معنى أنت مدبر؟ أي أنت حر بعد الموت، بعد أن يموت السيد. فهنا مجرد أن يموت السيد فإن العبد يعتق، فهو كما ترون تعليق بالموت، وهذا أمر كان معروف في الجاهلية، كان معروفا في الجاهلية، وجاء الشرع وأقره، وحصل أيضا بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن دبر المهاجرون والأنصار. ما معنى دبروا؟ أي اعتقوا عبيدهم وعلقوا عتقهم بوفاتهم، فدبر المهاجرون الأنصار، ودبرت أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أمة دبرتها، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين. هل عرفنا الآن ما معنى التدبير؟ طيب المدة إلى أن يموت السيد، والله أعلم بمن يموت قبل، لكن فيما لو مات يعني يعتقل، هذه المدة ما حكم هذا المدبر؟ هل هو عبد أو حر؟ هذا سؤال يكون موجود في هذه المسألة، يعني وارد. هل يكون عبدا أو حرا؟ هو عبد من كل وجه، ولا يكتسب شيئا من الحرية، ولا يستفيد أيضا من هذا التدبير، لا يستفيد أي شيء حتى يموت السيد. إذن لا يمنع هذا التدبير التصرف في هذا العبد. تمام. طيب، هل له أن يرجع؟ هذا الذي دبر، هل هو يرجع في تدبيره ويقول رجعت عن تدبير؟ نعم، الجواب نعم، يجوز له أن يرجع، لا حرج في ذلك، لأنه في النهاية هو إيش؟ هو يعني تفضل من السيد. وهذا يشبه موضوع الكتابة، موضوع الكتابة، وهذا باب آخر من أبواب العتق أيضا، الكتابة. وصورة الكتابة ما هي صورة الكتابة؟ الكتابة طبعا هي شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. يعني العبد الآن يطلب من السيد أن يكاتبه ويقول له أريد أن أشتري نفسي منك، فإذا وافق السيد فإن العبد يبذل مالا للسيد، لكن ما يبذله، ما يستطيع العبد أن يبذله دفعة واحدة، فيتفق معه بمال في الذمة، بمعنى أن يكون أقساطا أو ما يسمى بماذا؟ بالنجوم، وما يسمى الشيء المقسط منجما، ما يسموه في السابق تنجيم، يعني أن تجعل المال دفعات من نجم إلى نجم أو إلى وقت النجم الفلاني. والعرب سابقا ما كانت تعرف الحساب والكتابة، كيف تعرف الأوقات؟ كانوا يعرفونها بالنجوم، والنجوم عندهم هي 28 نجم التي هي منازل القمر، سمى منازل القمر. فيقول مثلا أعطيك إذا طلع نجم كذا أو سقط نجم كذا، فسميت الأقساط بالنجوم لهذا المعنى. هذه الكتابة التي يطلبها العبد من سيده يستحب للسيد أن يوافق عليها قبل استحباب، وهو يتقرب بذلك إلى الله عز وجل حين يكاتب عبده. وأظن أن الآية لديكم حاضرة. ما هي الآية؟ قوله تعالى ماذا؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا النص القرآن على الكتابة على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجود. فإذا ما دام أن العبد الذي طلب المكاتبة أمين، ما دام هو أمين وقادر على الكسب حيث يستطيع أن يبسط المال الذي عليه، إنه يستحب أن يكتبه، وذلك لقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا. فهنا شرط الاستحباب، يعني يستحب له أن يوافق إذا علم بالعبد خيرا. ما هو الخير؟ مما ذكر في هذا المعنى أن العبد يكون أمينا وقادرا على التكسب. طيب، نحن نعرف سابقا مما استقر عندنا أن المال الذي يكتسبه العبد أثناء عبوديته لسيده، لمن هذا المال؟ المال الذي يكتسبه العبد أثناء عبوديته لسيده لمن هو؟ للعبد، حتى يسدد المكاتب له أن يبيع وأن يشتري وأن يستأجر، يصبح عنده تصرف يختلف عن التصرف السابق. هذا من ناحية، من حيث المال، لكن من حيث أنه عبد سيده هو عبد من كل وجه. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها، لكن يعني حديث مقبول تقبل العلماء، حديث مثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. ما نفهم من هذا الحديث؟ فهم أن مكاتب عبد كل وجه إلى أن سدد آخر درهم عليه، فإذا سدد آخر قسط عليه عتق. ما معنى عتق؟ أي نال حرية. بل إنه قد جاء في حديث، إن كان الحديث ضعيف لكنه يعطي فائدة معينة، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان إحداكن مكاتب وكان عنده ما يديه تحتجب منه، تحتجب. وذلك أن سيدة العبد ليس لها أن تحتجب من عبدها، لكن لو فرضنا مكاتبها وهي تعلم أن لديه ما يسدد فهنا تحتجب منه، لأن مآله إلى أن يكون بعد ذلك أجنبيا عنها. وحتى في هذه الصور لو فرضنا أن 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 أنه دخل في مسألة فيها دية، فكيف يودى؟ كيف يودى؟ جاء في حديث ابن عباس، في حديث أيضا ليس من الحديث الثابتة لكنه يشعر بمسألة معينة يرفعه، حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يودى المكاتب، يودى الدية، يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، يعامل دية الحر بقدر ما عتق منه وبقدر ما رق منه دية العبد، يودى بقدر ما رق منه دية العبد. عموما هذه مسائل تفصيلية، لكن أنا أقصد أنه عندما يؤدي قسط المكاتبة فإنه إذا حصل أثناء المكاتبة أنه حصل له جناية وكذا وكان فيه دية، وهناك من اعتدى عليه فاستحق الدية أو هو جنى، فجاء موضوع الدية في أثناء المكاتبة، فإنه ينظر بالقدر الذي سدده من كتابته فيكون فيه حرية، وبالقدر المسدد فيكون فيه رق، تكون الدية على هذا الوجه. وهذه مسألة ستكون مسألة خلافية لأنه ليس هناك حديث قطعي في هذه المسألة. عموما لا نقف عند هذا كثيرا، لننتقل إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة أخيرة في هذا الكتاب، في كتاب العتق، وهي أحكام أمهات الأولاد. عندما نقول إن الأمة صارت أم ولد، ما معنى أنها صارت أم ولد؟ يعني أن السيد أصاب أمته، أصابها يعني جامعة، وثم إنها وضعت هذا الذي في بطنها، بمجرد أن تضع هذا الذي في بطنها، قالوا مجرد أن تضع الذي في بطنها فهي أم ولد، فهي أم ولد. وقد تسمى أيضا تعبير آخر المستولدة، المستولدة. فهذه أم الولد ما دام الجنين في بطنها فإنها أمة لهذا السيد، كما هي لم يتغير في حالها شيء، هي أمة. قالوا إلا أن الجنين في بطنها سوف يمنع سيدها من أن يبيعها أو يرهنها أو يهبها، سوف يحد من روحه فيها، فقط يتصرف فيها كأمة من تصرفه المتاع، إلا أنه ليس أن يبيعها ولا أن يرهنها ولا أن يهبها. تلك التصرفات كانت جائزة لهم قبل أن تحمل، فإن حملت منع الجنين من هذه التصرفات، منع السيد من هذه التصرفات حتى تضع. فإذا وضعت عتق ولدها، طيب ماذا تضع؟ تضع الذي بطنها حتى لو لم ينفصل حيا، يعني حتى لو انفصل مضغة. ما معنى مضغة؟ أي تبين فيه شيء من خلق آدمي. مجرد أن تضع شيئا تصور بخلق آدمي فإنها قد استحقت الحرية، يعتق ولد. إذن تصير الأمة بالولادة مستولدة وتعتق بموت سيدها إذا مات، لأنه هو الآن، والآن سيدها أحبلها، ثم إنه منع من التصرف فيها في البيع والشراء وكذا، لكنها تبقيت أمته، بقيت أمته، ثم ولدت في حياته. فإذا ولدت في حياته أصبحت ماذا؟ اسمها ماذا؟ أصبح اسمها أم ولد، يعني مستولدة. اكتسبت بكونها أم ولد أولا كما قلنا لا تباع ولا توهب ولا كذا، وهي أمة سيدها، له أن يطأها وله أن. فإذا مات السيد من يرثه؟ ولده. فإذا ورثه هو الولد سوف يكون من جملة الإرث من؟ سيكون من جملة الإرث أمه، لأنها مال. فهل يصلح أن تكون أمه أمة عنده؟ هل يصلح هذا؟ هذا لا يصلح، بل مجرد أن تكون أو يتصور أن الأب أو الأم دخل في رق الولد فإنه يعتق مباشرة بدون احتياج إلى لف ولا إلى صيغة ولا إلى عقد ولا شيء. وهذا قد جاء واضحا في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني هو لو وجده مملوكا عند غيره فأعتقه يكون قد جاز والده جزاء عظيما. أما إذا كان هذا الرق عنده هو في ملكه هو مثل هذه الصورة، فهذا يعتق مباشرة على الولد ولا يبقى عبدا تحت يعني ولده، سواء كان أبا أو أما. هذا ما يعني ما قاله الفقهاء. وحقيقة ليس هناك في هذه المسألة نص قاطع في أن أم الولد يكون هذا حكمها الذي ذكرناه. أنا ذكرت هذا الحكم لأنه هو الذي قاله الفقهاء، ولا سيما الشافعية الذي ندرس مذهبه. لكن هناك منازعة من فقهاء آخرين قالوا أم الولد ليس لها شيء من هذه الأحكام، والأحاديث التي وردت في هذا كلها أحاديث محتملة، إما أن تكون صريحة لكنها ليست في تلك الصحة أو مؤولة، وإما أن تكون غير صحيحة، بعضها يكون صحيح مؤول وبعضها يكون صريحا غير صحيح. فليس هناك يقولون ما عندنا أحاديث قطعية. طيب ما هو؟ قالوا هي تبقى أم الولد، هي كالأمة، ليس لها أحكام جديدة أبدا كما ذكرت، ليس لها أحكام جديدة، بل هي أمة تباع وتوهب وتورث، وإذا مات سيدها عنها لا يعتقها، يعني لا تعتق ولا إلى آخره. تمام، ذكروا مثل هذا. وأيضا قالوا إن الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تلد الأمة، تدل على أنه يتصور بقاء هذا معه، قالوا يتصور، ولكن فقط هو إذا أعتق ينال الأجر العظيم الذي جاء في الحديث: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. قال: إذا أعتق ينال الأجر، أما إذا لم يعتقه فليس له عليه إلزام. يعني هذه مناقشة ذكرت في ما يتعلق بأحكام أمهات الأولاد. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى قد أنهينا هذه المسائل المتعلقة بكتاب العتق، وقد مررنا والحمد لله على العتق وعلى التدبير وعلى الولاء وعلى الكتابة وعلى أمهات الأولاد، وهي هذه الأبواب التي دائما تذكر في كتاب العتق، والذي يكون عند كثير من الفقهاء في كتبهم وفي مذاهبهم آخر مسائل الفقه، وإن كان عند بعض الفقهاء ليس هو آخر مسائل الفقه. يعني مثلا عند الحنابلة يضعون هذا الباب، باب العتق، يضعونه في باب الفرائض، آخر باب الفرائض، لأنهم سيتكلمون عن الميراث، وهنا يأتي قضية الولاء ذكرنا لكم، وأنتم تعرفون أن أسباب الميراث ثلاثة. الشاهد في هذه الأسباب الثلاثة عندنا ما هو هنا؟ الولاء، هو سبب أسباب الميراث. لذلك يذكره الحنابلة، يذكرون هذه الأبواب في كتاب الفرائض، بينما الفقهاء الآخرون في ترتيبهم يجعلون العتق وكذا في آخر مسائل الفقه. والأمر سهل، المهم أنه أنه باب من أبواب الفقه. وصلنا إلى نهاية دروسنا في الفقه، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب على الصبر والاحتساب والثابرة، وأن يتقبل ذلك عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعل نيتنا في ذلك نية حسنة لا نريد بذلك إلا وجهه سبحانه وتعالى، نلتمس في ذلك طريقا إلى العلم لعل الله عز وجل أن يسهل لنا به طريقا إلى الجنة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.